عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان، وما زال الكلام موصولا حول قضية الطلاق الثلاث بلفظ واحد. هل تحسب ثلاث طلقات أم تحسب طلقة واحدة؟ وبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله يدلل على أنها لا تحسب إلا طلقة واحدة، ثم قال: فاستروح بعضهم إلى مسلك آخر غير هذه المسالك لما تبين لهم فسادها، فقال: هذا حديث واحد، والأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على خلافه. يعني يقصد بحديث واحد هو حديث ابن عباس أن الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كانت تحسب واحدة. فبدأ من قالوا تحسب ثلاث يأتون بنصوص أخرى أيضا الدلالة فيها محتملة، وهناك فرق بين أن يكون النص قطعي الدلالة وبين أن يكون ظني الدلالة. معلوم عند الأصوليين أن النص إذا كان قطعي الدلالة يقدم على النص إذا كان ظني الدلالة، لأن القطعي لا يتطرق إليه الاحتمال، أما الظني يتطرق إليه الاحتمال. كل الأحاديث التي سيذكرها الإمام ابن القيم والتي استدل بها الفريق الآخر على أن الثلاث تحسب ثلاث كلها أدلة محتملة الدلالة، بل بعضها بعيد عن الاستدلال بأي وجه من الوجوه. يقول: منها ما في الصحيحين عن فاطمة بنت قيس أن أبا حفص ابن عمرو أن أبا حفص بن المغيرة طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيلهم بشعير فسخطتهم، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: ليس لك علينا نفقة. وقد جاء تفسير هذه البتة في الحديث الآخر الصحيح أنه طلقها ثلاثا، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنا ولا نفقة، فقد أجاز عليه الثلاث وأسقط بذلك نفقتها وسكنها. وفي المسند أن هذه الثلاث كانت جميعا، فروى من حديث الشعبي أن فاطمة خاصمت أخ زوجها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أخرجها من الدار ومنعها النفقة، فقال: ما لك ولابنة قيس؟ قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أخي طلقها ثلاثا جميعا. وذكر الحديث، يعني محل الشاهد من الحديث ظنوا أن أبا حفص ابن المغيرة زوج فاطمة طلقها ثلاثا، أي في مجلس واحد، هكذا فهموا من الحديث، وسيأتي إن شاء الله رد ابن القيم على هذا الكلام. ومنها ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلقت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحل للأول؟ قال: لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. وجه الدليل أنه لم يستفصل هل طلقها ثلاثا مجموعة أو متفرقة، ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال. كلمة لو اختلف الحال لوجب الاستفصال معناها لو كان هناك فرق بين الثلاث مجموعة والثلاث متفرقة في الحكم الشرعي لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم. واضحة؟ اكتب هذا، اكتب، يعني لو اختلف الحال اكتب معناها لو كان هناك فرق في الحكم بين الطلاق ثلاث مجموعة والطلاق ثلاث منفردة لاستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها يبقى الدليل الثالث، ركزوا معايا يا مشايخ لأن المسألة ديت مسألة يعني من المسائل المهمة جدا، وخاصة أن الأئمة الأربعة على خلاف ذلك، فالمسألة تحتاج إلى شيء من التدقيق والانتباه. ومنها ما اعتمد عليه الشافعي رحمه الله في قصة الملاعنة، أن عويمر العجلان أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله فتقتلونه أو كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأتي بها. قال سهل فتلاعنا، وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تلك سنة المتلاعنين متفق على صحته. قال الشافعي: فقد أقره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الطلاق ثلاثا، ولو كان حراما لما أقره عليه. اكتب عندك: وأول لعان وقع في الإسلام كان بين هلال بن أمية وزوجه، وأول لعان وقع في الإسلام كان بين هلال بن أمية وزوجه. أما عويمر مع زوجه فكانت بعد قصة هلال. أما عويمر مع زوجه فكانت مع قصة هلال بعد قصة هلال. ومنها يبقى الدليل الثالث، يبقى الأول قصة فاطمة بنت قيس، الثاني قصة الملاعنة، الثالث سيأتي ما رواه النسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا أقتله؟ ولم يقل إنه لم يقع عليه إلا واحدة، بل الظاهر أنه أجازها عليه، إذ لو كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة لبين له ذلك، لأنه طلقها ثلاثا يعتقد لزومها، فلو لم يلزمه لقال له: هي زوجتك بعد، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. اكتب جنبها كده: هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما رواه أبو داود وابن ماجه عن ركانة أنه طلق امرأته البتة فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آه الله، ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: آه الله، ما أردت بها إلا واحدة. ورواه الترمذي وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني طلقت امرأة البتة، فقال: ما أردت بها؟ فقلت: واحدة. قال: والله. قلت: والله. قال: فهو ما أردت. قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركان طلق امرأته ثلاثة. قال ابن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: ما أشرف هذا الحديث. قال أبو عبد الله بن ماجه: أبو عبيد تركه ناحية وأحمد جبن عنه، ووجه الدلالة أنه حلفه ما أراد بها إلا واحدة، وهذا يدل على أنه لو أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك، ولو كانت واحدة مطلقا لم يفترق الحال بين أن يريد واحدة أو أكثر، وإذا كان هذا في الكناية فكيف في الطلاق الصريح إذا صرح فيه بالثلاث. ومنها ما رواه الدارقطني من حديث حماد بن زيد: حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس قال: سمعت معاذ بن جبل يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معاذ، من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ألزمناه بدعته. طبعا الحديث نعم
ألزمناه بمعنى
ألزمناه يعني أجرينا عليه الحكم، ولكن الحديث كما هو عندكم ضعيف اللي هو لا يصح. يقول: ومنها ما رواه الدارقطني من حديث إبراهيم بن عبيد الله ابن عبادة بن الصامت عن أبيه قال عن جده قال: طلق بعض آباء امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أبانا طلق امرأته ألفا، هل له من مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا، بانت منه بثلاث على غير السنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون اسم في عنقه. وطبعا الحديث أيضا ضعيف. ومنها ما رواه الدارقطني أيضا من حديث زاذان عن علي رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا طلق البتة فغضب وقال: أتتخذون آيات الله هزوا ولعبا؟ من طلق البتة ألزمناه ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أيضا والحديث ضعيف. ومنها ما رواه الدارقطني أيضا من حديث الحسن البصري رضي الله عنه قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين، أخريين عند القرائن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله؟ إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهرة فتطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك وتكون معصية. أيضا الحديث كسابقيه ضعيف. ومنها ما رواه أبو داود والنسائي عن حماد ابن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال في أمريكا بيدي إنها ثلاث غير الحسن؟ قال: لا. ثم قال: اللهم غفر، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن صمرة عن أبي سلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث. فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى أبي قتادة فأخبرته فقال: نسيا. ورواه الترمذي وقال: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وحسبك وسليمان بن حرب وحماد بن زيد ثقتين ثبتين. ومنها ما رواه البيهقي من حديث سويد بن غفلة عن الحسن أنه قال أنه طلق عائشة الخصعمية ثلاثا، ثم قال: لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: أيما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الأقراء أو ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعته. الحديث ضعيف. رواه من حديث ابن حميد حدثنا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد وهذا مرفوع. قالوا: من هم المستدلين بأن الثلاث تحسب كام؟ ثلاث. قالوا: فهذه الأحاديث أكثر وأشهر وعمتها أصح من حديث أبي الصهباء وحديث ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس، فيجب تقديمها عليه، ولا سيما على قاعدة الإمام أحمد، فإنه يقدم الأحاديث المتعددة على الحديث الفرد عند التعارض، وإن كان الحديث الفرد متأخرا كما قدم في إحدى الروايتين أحاديث تحريم الأوعية على حديث بريدة لكونها متعددة، وحديث بريدة في إباحتها فرد وهو متأخر، فإنه قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فاشربوا فيما بدا لكم غير ألا تشربوا مسكرا، مع أنه حديث صحيح رواه مسلم ولا نعرف له علة. طيب، هيبدأ هنا الإمام ابن القيم يرد على هذه الأحاديث حديثا حديثا. وإحنا قبل ذلك قلنا من ضوابط ومن أصول أهل العلم عند الرد على المخالف: أولا، إذا أتى لك بأدلة على صحة مذهبه الذي يخالف قولك، أول شيء عندك ألا تثبت هذه الأدلة، ده أول شيء. وإذا يعني الأدلة لم تثبت انتهى الأمر، كما قال القائل: اثبت العرش ثم انقش. وعدم إثبات الأدلة أي عدم صحتها يكون بالطرق العلمية المعروفة، ليس هكذا خبط عشوائي. طيب، ما استطعت أن ترد الأدلة التي جاء بها وهي صحيحة، ففي هذه الحالة الخطوة الثانية أن الاستدلال بها غير صريح. دي يا أخوانا الخطوات التي تتبع عند أهل العلم للرد على المخالف. هنشوف ابن القيم ماذا قال في هذه الأحاديث. قال الآخرون اللي هم من؟ الذين يقولون أن السلف إيه؟ واحد، ومنهم طبعا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والعلامة ابن باز وغيرهم من أهل العلم. قال الآخرون هذه الأحاديث التي ذكرتموها ولم تدعوا بعدها شيئا هي بين أحاديث صحيحة لا مطعن فيها ولا حدة فيها، وبين أحاديث صريحة الدلالة لكنها باطلة أو ضعيفة لا يصح شيء منها، ونحن نذكر فيها ونحن نذكر ما فيها ليتبين الصواب ويزول الإشكال. اكتب عندك وعليه، فالأحاديث الصحيح منها غير صريح والصريح غير صحيح. وعليه، فالأحاديث الصحيح منها غير صريح. إيه معنى غير صريح؟ غير صريح الدلالة فيما ذهبتم إليه. اكتب والصريح غير صحيح، والذي دلالته صريحة ها ماله غير صحيح. يبقى لكي يستقيم الاستدلال لابد عندنا كم حاجة يا أخوانا؟ الصحة والصراحة، صحيح صريح، واضح يا أخوانا؟ أما حديث فاطمة بنت قيس فمن أصح الأحاديث، مع أن أكثر المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه ولم يأخذوا به فأوجبوا للمبتوتة النفقة والسكنة ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به. هذه مسألة خطيرة وأريد أن أبينها، وهي إيه؟ معايا جمال؟ معايا حمادة؟ إيه هي؟ وقع بعض أهل العلم عن غير قصد في النظر لبعض الأحاديث وأخذوا منه شيئا وتركوا منه شيئا آخر، ودي من أخطر الأمور. يعني حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دل على عدة أمور، فقام بعض أهل العلم وأخذ منه أمرا وترك الباقي، ودي طبعا دي غير طيبة، ولكن ننزه الأئمة الأكابر عن أنهم قصدوا ذلك. مثال ذلك حديث المسيء في صلاته، معلوم رافع بن خديج، النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن إيه راكعا، ثم ارفع حتى إيه تطمئن وقائما، كل الأحاديث حتى إيه تطمئن. قام الأحناف واستدلوا من هذا الحديث على جواز قراءة أي شيء من القرآن غير الفاتحة والصلاة صحيحة، استدلالا بإيه صبري؟ ثم اقرأ إيه ما تيسر معك من القرآن، كويس؟ وجاءوا عند الطمأنينة وقالوا ليست بركن، واضح؟ ليست بإيه؟ بركن، مع أن الحديث اشتمل على وجوب قراءة وعلى وجوب الإيه؟ الطمأنينة. طيب اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذا مطلق قيد بالنصوص الأخرى اللي هي الإيه؟ الفاتحة، ده مأخذ. كذلك وده مهم وأرجو أن تستوعبوه، في حديث أبي سعيد الخدري وهو عند مسلم وفي البخاري أيضا المسمى عند علماء العقيدة بحديث الجهنميين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، كويس؟ استدل أهل الإرجاء بهذا النص على أن الإيمان يكفي فيه القول فقط بهذا الحديث، مع أن الحديث دل دلالة صريحة على أن الإيمان يزيد وينقص ولم يقولوا به، واضح يا أخوانا؟ يبقى هذا من الاضطراب. كذلك هنا الإمام ابن القيم يقول طيب حديث فاطمة بنت قيس أصرح الأحاديث ومن أصح الأحاديث، مع أن أصح الأحاديث في ناحية الثبوت، أما صراحته في الثلاث تطليقات وقعت ثلاث لا. قال إنكم اللي هم المخالفون وقالوا لما طلقها ثلاثا قالوا أي ثلاثا في مجلس واحد أصحى يا أحمد. طيب الحديث دل دلالة صريحة على أن المرأة المبتوتة، إيه معنى المبتوتة يا صبري؟ ثلاثة، ليس لها نفقة على زوجها فترة العدة ولا السكنة، مع أنهم قالوا المبتوتة لها النفقة والسكنة. كيف؟ أنتم يا أخواننا في الأمور دي. يبقى بناء على ذلك أنا لما تناقش مع أخينا الشيخ سامي في مسألة معينة ويستدل بحديث علي، أنا يكون عندي من الذكاء والفطنة أعرف مذهبي. طيب كيف تأخذ من هذا الحديث جزء وتترك الباقي؟ لا، هذا ليس من الدين وليس من الإنصاف، هذا عياذا بالله يخشى على من فعله من اتباع الهوى. يبقى حديث فاطمة بنت قيس دل دلالة صريحة على أنه لا نفق لها ولا سكنة، يعني لا نفق لها على زوجها فترة الإيه؟ العدة ولا سكنة. وهذا الذي اعترض عمر على فاطمة لما نظر إلى ظاهر الآيات لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فقال عمر لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم حفظت، فتعلق القوم بهذه الكلمة وأوجبوا لها النفقة والسكن. فلما بلغ فاطمة ما قاله عمر قالت بيني وبينكم كتاب الله، قال تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وأي أمر بعد الطلاق ثلاث. واضحة ولا مش واضحة؟ واخدين بالكم يا أخواننا؟ يبقى بناء على ذلك ليس من طريقة أهل العلم أن يستدل الرجل بحديث صحيح ثابت على جزئية منه لحكم يروق له ويترك ما دل عليه الأحاديث من أحكام، هذا ليس من الدين ويؤخذ على من فعل ذلك. اتفهمت يا أخواننا الجزئية دي؟ طيب لذلك أيضا مما ينبغي ذكره في هذا المقام لا بد من تتبع روايات الحديث، لازم. ليه؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا الأحاديث كل إنسان كان يسمع ويبلغ ما سمع، فربما عند سماع الحديث انشغل أو أشكل عليه شيء أو ما انتبه للفظة، ولكن بجواره صحابي آخر انتبه له. لذلك يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداء على ما أذكر أو الظهر، فصعد المنبر ثم تكلم حتى العصر، ثم صعد المنبر وتكلم حتى المغرب، ثم صلى المغرب وصعد المنبر ثم تكلم حتى العشاء، فذكر ما هو كائن وما سيكون، فمن من حفظ ومن من لم يحفظ. يبقى روايات الحديث لابد أن نتتبع. يبقى أبو هريرة كان جالس وعبد الله بن عمر كان جالس وفلان كان جالس، أبو هريرة روى الحديث وعنده زيادات، وابن عمر رواه وليس عنده زيادات، يبقى تأخذ بالزيادة. ومن هذا القبيل حديث البطاقة، انتبهوا يا أخوانا لهذه القواعد في منتهى الأهمية. حديث البطاقة عارفينه؟ حديث البطاقة اللي هو رجل إيه 99 سجل من كل من السيئات مد البصر. إحدى روايات الحديث يقال له ألك هل لك عندنا حسنات؟ الرواية المشهورة إيه؟ حسن. بلى إن لك عندنا حسن. لا، في رواية صحيحة بلى إن لك عندنا حسنات. يبقى هذه الرواية لا تغفل، ومن غفلها تؤخذ عليه. يبقى بناء على ذلك عند نظرتي للنصوص الشرعية لابد أن أراعي هذا الأمر. هل الذي استدل بالأحاديث على خلاف ما أعتقد أخذ الحديث برمته أم أخذ منه ما يروق له؟ لذلك إن الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه الجزئية في إعلام الموقعين ذكر 37 مثالا لبعض الأئمة أحاديث ما يأخذ أولها ويترك آخرها آخرة، ما يأخذ من آخرها ويترك أولها، ما يأخذ من الوسط ويترك الأوليين. 37 مثال في إعلام الموقعين. علشان كده من مسالك أهل البدعة والضلالة الإيمان ببعض النصوص وترك بعضها. كلام واضح ولا؟ فهمتوا الإشكالية فين هنا؟ نقرأ سوي. يقول أما حديث فاطمة بنت قيس فمن أصح الأحاديث، مع أن أكثر المنازعين لنا في هذه المسألة، أي مسألة يقصد يا زكريا؟ ما أسمع. الثلاث طلقات في مجلس واحد تحسب إيه؟ ثلاث. قد خالفوهم ولم يأخذوا به فأوجبوا للمبتوتة النفقة والسكنة ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. وأما الشافعي ومالك فأوجبوا لها السكنة، والحديث قد صرح فيه بأنه لا نفقة لها ولا سكنة فخالفوه ولم يعملوا به. فإن كان الحديث صحيحا وهو حجة فهو حجة عليكم، وإن لم يكن محفوظا بل هو غلط كما قاله بعض المتقدمين فليس حجة علينا في جمع الثلاث. فأما أن يكون حجة لكم على منازعكم وليس حجة لهم عليكم فبعيد من العدل والإنصاف. هذا مع أننا نتنزل على هذا المقام ونقول الاحتجاج بهذا الحديث فيه نوع سهو من المحتج به، ولو تأمل طرق الحديث، انتبهوا روايات الحديث وكيف وقعت القصة لم يحتج به. ركزوا الله يبارك فيكم. علشان كده من الأئمة الأكابر الذين انتبهوا لهذا الأمر وراعوه حق المرعاة العلامة الألباني رحمة الله عليه. وإن أردت أن تقف على الجهد العظيم الذي بذله انظر لرسالته العظيمة حدة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها. الأصل فيها حديث جابر بن عبد الله عند مسلم. الإمام الألباني رحمه الله تتبع طرق الحديث كله وجاء بزيادات وفوائد لا حصر له، يبقى لازم أنا أتتبع طرق الأحاديث. طيب عجزت أترك المجال لغيرك، أما أنك تلتقط رواية واحدة وتقول هي في الصحيحين وحسبي، هذا ليس من العلم في شيء. ما لعل في بعض كتب السنة أو في بعض المعادن أو المستدركات أو المصنفات أو المستخرجات إلى غير ذلك رواية للحديث صحيحة بشرط الشيخين ولكنهم لم يخرجوها، ما المانع أن تأتي به؟ يقول هنا ولو تأمل طرق الحديث وكيف وقعت القصة لم يحتج به، فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعة وإنما كان قد طلقها تطليقتين قبل ذلك ثم طلقها آخر الثلاث كذا جاء مصرحا به في الصحيح. طيب تحتاج انت بقى. فروى مسلم في صحيحه عن عبيد الله بن عبد الله بن عدة أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. يبقى كده الموضوع خلصان مظبوط. كانت بقيت إيه؟ ومعنى كلمة بقيت يعني هو معناها كان عمل إيه قبل كده؟ طلقت تطليقتين. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفق، فقال لها والله ما لك نفق إلا أن تكوني حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك، وساق الحديث بطوله. فهذا المفسر يبين ذلك المجمل وهو قوله طلقها ثلاثا. واضح ولا مش واضح؟ وقال ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلم عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرتهم أنها كانت عند أبي حفص ابن عمرو بن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات وساق الحديث. طيب وذكره أبو داود ثم قال وكذلك رواه صالح بن كيسان وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة كلهم عن الزهري، ثم ساق من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله قال أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب على بعض اليمن فخرج معه زوجه فبعث إليه بتطليقة كانت بقيت لها وذكر الحديث بتمامه. والواسطة بين مروان وبينها قبيسة ابن ذؤيب قبيسة ابن ذؤيب كذلك ذكره أبو داود من طريق آخر. فهذا بيان حديث فاطمة. قالوا ونحن أخذنا به جميعه ولم نخالف شيئا منه إذ كان صحيحا صريحا لا مطعن فيه ولا معارض له، فمن خالفه فهو محتاج إلى الاعتذار. بتخالفوا ليه؟ وقد جاء هذا الحديث بخمسة ألفاظ: طلقها ثلاث، وطلقها البت، وطلقها آخر ثلاث تطليقات، وأرسل إليها بتطليقة كانت بقيت لها وطلقها ثلاثا جميعا. هذه جملة ألفاظ الحديث وبالله التوفيق. فأما اللفظ الخامس وهو قوله طلقها ثلاثا، فهذا أولا من حديث مجالد عن الشعبي، ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره، مع كثرة من روى هذه القصة عن الشعبي فتفرد مجالد على ضعفه من بينهم بقوله ثلاثا جميعا. وعلى تقدير صحته فالمراد به أنه اجتمع لها التطليقات الثلاث، لا أنها وقعت بكلمة واحدة. فإذا طلقها آخر ثلاث صح أن يقال طلقها ثلاثا جميعا، فإن هذه اللفظة يراد بها تأكيد العدد وهو الأغلب عليها لا الاجتماع في الآن الواحد، كقوله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالمراد حصول الإيمان من الجميع لا إيمانهم كلهم في آن واحد سابقهم ولاحقهم. وكذلك ما ذكره، يبقى بناء كده حديث فاطمة بنت قيس يبقى فيه احتجاج أم لا يبقى فيه احتجاج؟ واضح الأمور دي؟ طيب. وكذلك ما ذكره من حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تحل للأول؟ فقال لا، الحديث هو حق يجب المصير إليه، لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثا بفم واحد، فلا تدخلوا فيه ما ليس فيه. وقولكم لم يستفصل جوابه أن الحال قد كان عندهم معلوما، أن الحال قد كان عندهم إيه؟ طب ركزوا معايا كده. في صحيح مسلم من حديث أبي سروعة أنه تزوج من امرأة لأبي إهاب ابن عزيز، فلما تزوجها جاءت أمة سوداء وقالت له يا أبا سروعة 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 بالثلاث حركات على السين، لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. أنا ما أجيب الحديث ده هوت له وجه من الحديث الذي بين أيدين في كلمة إيه؟ أن الحال قد كان عندهم معلوما، وأن الثلاث إنما تكون ثلاثا واحدة بعد واحدة، وهو ذا مقتضى اللغة والقرآن والشرع والعرف كما بينا. فلما قالت الأمة السوداء لأبي سروعة قد أرضعتك أنت والذي تزوجت، قال لها ما علمت وما أخبرني أحد. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل؟ فأعاد أبو سروعة يا رسول الله ما علمت، قال كيف وقد قيل؟ فأتاه أبو سروعة من جانب آخر وقال يا رسول الله هي كاذبة، قال كيف وقد قيل؟ قال أبو سروعة فطلقتها وتزوجت بغيرها. هذا الحديث استدل به الأحناف وقالوا هذا يؤيد مطلق القرآن أن أي رضاعة يثبت بها التحريم، لأن القرآن قال إيه؟ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، اصحى اختر. وحديث أبي سروعة عقبة بن الحارث قال أرضعتك. فجمهور أهل العلم الذين قالوا لا يحرم أقل من خمس رضعات، كيف ترد على الآية وعلى الحديث؟ الآية سهلة، الآية جاءت مطلقة قيدت بإيه؟ بالسنة. تم ده السنة هم حديث أبي سروعة عقبة بن الحارث. فقال أهل العلم الرد على حديث أبي سروعة قال وحرمة الرضاعة لا تثبت إلا بخمس رضعات معلومات كان منتشرا وشائعا، ومن أجل هذا قالت الأمة السوداء أرضعتك أنت والذي تزوجت، أي الرضاعة المحرمة وهي خمس رضعات، ولكنها لم تصرح لأنه كان معلوما. اتفهمت ديت؟ ها؟ اتفهمت يا مشايخ؟ طيب. يبقى هنا بيقول إيه؟ لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك لا، أن الحال قد كان عندهم إيه؟ معلوما. طيب. وأن الثلاث إنما تكون ثلاثا واحدة بعد واحدة، وهذا مقتضى اللغة والقرآن والشرع والعرف كما بينا، واحدة بعد واحدة وهذا مقتضى اللغة والقرآن والشرع والعرف كما بينا. فخرج الكلام على المفهوم المتعارف من لغة القوم. يبقى كده حديث عائشة تم الرد عليه أم لا؟ انتبهوا الأمور دي بحيث يكون عندك شيء من الرسوخ ترد على المخالف. طيب، وأما ما اعتمد عليه الشافعي رحمه الله من طلاق الملاعن ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره فلا دليل فيه، لأن الملاعن يحرم عليه إمساكها وقد حرمت عليه تحريما مؤبدا، فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم الذي هو مقصود اللعن إلا تأكيدا وقوة. خدوا بالكم معايا هنا، الصواب والمعتمد وهو الحق أنه إذا وقع لعان بين رجل وامرأته لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان أبدا. أصل تبين منه ممكن تجوز واحد تاني وترجع له، لا أبدا. أيوة نعم، يعني لا يحل له نكاحها على التأبيد مع أنها ليست من الإيه؟ من المحال. واخدين بالكم؟ العلماء هنا قالوا طيب، ركزوا معايا في المعلومة دي، خليك معايا يا جمال. العلماء قالوا طيب، هل يا ترى تحريمها على التأبيد يقع ويثبت بعد أن يطلق أم بمجرد وقوع اللعان؟ الجواب بمجرد وقوع اللعان من مين؟ منها، لأن هو اللي بيلعن الأول وهي تلعن الثانية، فمجرد وقوع المرة الخامسة منها وأن عليها غضب الله إن كان من الصادقين كده تبين منه إيه؟ تحرم عليه على التأبيد، لا تحل له مطلقا. يبقى مسألة بقى هو طلقها ثلاثا أم طلقها اثنتين أم طلقها كذا ملوش إيه؟ اعتبار، لأن هي إيه؟ حرمت عليه بمجرد الإيه؟ مفهوم ولا لا؟ حرمت عليه بمجرد الإيه؟ بمجرد اللعن. وبالمناسبة ما الحكم الشرعي؟ صلى الله عليه وعافينا وإياكم، إن وجد رجل مع امرأته رجلا اللعان مسألة منتهية، وكذلك إن شك في الحمل الذي في أحشائه اللعان. طب اعكسها بقى، ما الحكم الشرعي إذا وجدت المرأة امرأة مع زوجها؟ الجواب الصمت، فإن تكلمت تجلد إلا إذا اعترف الزوج. طيب تلاعن، ما قال بذلك أحد قط. اتفهمت يا أخوان؟
ولا لا أن يترك
ولا ليس لذلك معايا مشيخ؟ طيب نكمل كلامنا. صلى الله عليه وعافينا وإياك ويحفظ نساء المسلمين جميعا. فضل نعم تاني بروح عشان استوعب بس.
واجب دخل مراه ايه زوجته كده فايه طلقها، طبعا بيحصل يعني العرف اللي احنا فيه اللي هو طلقها.
نعم
مش هيقعد في الجلسه ويلعنها والكلام ده،
ما هو مفيش اصل اللعان من قبل ولي الامر شانه شان الحدود، مفيش لا يقيمه الا ولي الامر.
طب هو دلوقتي طلقها
كويس،
الطلاق للتأبيد برضه طلقه دي طبعا للتأبيد
لا طلاق يعني لابد ان يحدث اللعان حتى تحرم عليه على التأبيد. اما ان طلق ياخذ احكام الطلاق العاديه خلاص نحن نعرف. عيد تاني، اللعان اذا وقع يثبت به التحريم المؤبد، اما طلق مره اثنين ثلاثه طلاق ياخذ احكام الطلاق.
هو طلق على اساس الوقع؟
ايوه واخد بالي، بس لم يقع لعان. لم يقع لعان، لحظات اشتغل معي، لم يقع ايه لعان، يعني لم يقف هو امامها وهي امامه. طول بالك طول بالك، احنا بنتكلم احكام شرعيه لا مدخل للعقل فيها، ركز. وقفت امامه وقال اشهد بالله انني وجدتها تزني مع فلان اربع مرات والخامسه عليه ايه لعنه الله ان كان كاذبا، وهي نفس الكلام ده ما حصلش، لا يثبت به حكم، لا يثبت به حكم. الحكم يثبت إذا وقع اللعان. ما وقع لأن انتهى الأمر خلاص تأخذ أحكام الطلاق العادية. معايا أخي الفضل؟ أيضا من أحصاد أيضا من باب التنبيه الصداق. الصداق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع هلال بن أمية قال يا رسول الله بعد أن لعن ما لي، ده هلال بن أمية مش عمر الإجلاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كاذبا فهو أبعد عنك، وإن كنت صادقا فبما استحللت منه. ماشي واضح ولا مش واضح؟ إن كنت كاذبا فهو أبعد عنك، يعني يعني ما تخدوش. طب وإن كنت صادق فيما رميتها به فبما استحللت منها. كويس واضح ولا مش واضح؟ طيب ما تصنعون في قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لا اللي هي إيه؟ إلا أن يأتينا بفحشة مبينة. قبلها إيه؟ لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. هنا تعارض بين الآية وبين قصة هلال من ناحية الظاهر. الجواب عن هذا التعارض أن هناك فرق بين أن تعترف المرأة بالفاحشة في هذه الحالة للزوج أن يأخذ متاعه، وبين أن تنكر ويقع اللعان أو تنكر ولا يقع تأخذ جميع حقوقه. أعيد تاني طول بالك، اللي عاوز يسأل جاهز بس يسأل ما تنساهوش. يبقى عاوزين نفرق بين حاجتين، خليكم معايا، لأن في قصة هلال إيه؟ زوجة هلال اعترفت أم لم تعترف؟ لم تعترف. خلاص أنت بتتهمني وأنا بدافع عن نفسي، يبقى رجعنا للأصل، أنت بتطلقني اديني حاجتي. أدي معنى كلمة وإن كنت صادقا فهو بما استحللت إيه منه. كويس. طيب الآية الثانية بقى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. حمل العلماء آية سورة النساء إذا المرأة اعترفت ففي هذه الحاجة الحالة للزوج أن يعضلها حتى تترك شيئا أو كل متاعها ثم يسرها. اعترفت، طب ما اعترفتش اعطيها حقوقها. فهمت يا اخوانا الجزئيه دي؟ ها العض اللي هو ايه؟ يعني ان يؤذيها في المعاشره حتى تفتدي نفسها منه. واضحه كده الامور ديت؟ اي سؤال اتفضل في اللي احنا فيه، تعتبرنا مش لاقيين عارف حاجه.
اذا وقع معاينه شهود مع الزوج عن غير قصد، يعني الزوج دخل مثلا ووجد المرأة في هذه الحاله ومعه اربع شهود
خلاص
وشهدوا على المرأة عند ولي الامر
خلاص
انكرت ذلك.
لا يقول اسأل أخونا وثبتت هذه الجريمة بالشهود أو بالاعتراف، ما هو ده عوامل الثبوت، ورفع الأمر إلى ولي الأمر لأصبحت قضية حسب ما يتراءى لولي الأمر. أما الحكم الشرعي ليس لها شيء، واضحة ليس إيه لها شيء. فضل بدر. ورود النص، ورود النص، النص ثبت هنا ولم يثبت هنا وليس هنا قياس. فضل يا
احمد. متى يكون ترك الاستفصال معتد به؟ يعني هنا قال العلم الشيخ قال لما يستفصل ان الحال كان معروف.
اي نعم،
في بعض الاحاديث ترك الاستفصال يعني يعتد به كما في حديث سيدنا عبد الله المعروف وقال اقبل الحديقه والخلقه في
الخلع. تذكر في الخلع اللي هو سؤال عن الحيض ماشي، لأن لا كل حالة بحالتها كما قررها علماء الوصول. تفهمت يا اخوانا المسائل ديت؟ كمل كلامي. يقول تفضل.
الآن اللعان عقد شأنه شأن عقود
الحدود. أي نعم.
طيب الآن إن وجد الرجل مع امرأته،
نسأل الله أن يعافينا وإياك،
دلوقتي هل يطلقها؟
أيوه.
التأبيد دخلوا معنا على التأبيد.
لا احنا قلنا التأبيد مقرون بايه؟ باللعان. مفيش لعان مفيش تأبيد.
يعني اللسان المقرون ليس اللسان الحال.
اي نعم. يقول هذا جواب شيخنا رحمه الله. قال ابن المنذر وقد ذكر الأدلة على تحريم جمع الطلاق الثلاث وأنه بدعة. ثم قال وأما ما اعتل به من رأى أن مطلق الثلاث في مرات واحدة مطلق للسنة بحديث العجلاني ده كلام شيخ الإسلام فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية علم الزوج الذي طلق ذلك أو لم يعلم لأن قائله يوقع الفرقة بالتعان الرجل قبل أن تلتعن المرأة فغير جائز أن يحتج بمثل هذه الحدة من يرى أن الفرقة تقع بالتعان الزوجي وحده. خذوا بالكم معايا هنا طول بالك خذوا بالكم معايا ركزوا في المعلومة لأن في مسألة هنا دقيقة جدا يعني بيقول إيه لأن قائلهم يوقع الفرقة بالتعان الرجل قبل أن تلتعن المرأة ليه لأنه إذا لاعن الرجل ونكلت المرأة يقام عليها حد الايه الرجل ما عادش خلاص ماتت واضح يا اخوانا ديت طيب فغير جائز ان يحتج بمثل هذه الحدة من يرى ان الفرقة تقع بالتعاني الزوج وحده انتهى وحينئذ فنقول اما ان تقع الفرقة بالتعاني الزوج وحده كما يقوله الشافعي او بالتعانيهما كما يقوله احمد او يقف على تفريق الحاكم فإن وقعت بالتعانه أو التعانهما فالطلاق الذي وقع منه لغو لم يفد شيئا البتة بل هو في طلاق أجنبية وإن وقعت الفرقة على تفريق الحاكم فهو يفرق بينهما تفريقا يحرمه عليه تحريما مؤبدا فالطلاق الثلاث أكد هذا التحريم الذي هو موجب اللعان ومقصود الشارع فكيف يلحق به طلاق غير الملعنة وبينهما أعظم فرق كده اتضحت يبقى حديث فاطمة انتهينا منه حديث عائشة كذلك استدلال الشافعي بقصة عويمر العجلاني تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب نعم أي نعم ما هم لم ينكر عليه لأن الطلاق وقع في غير محله كأنه لا يعتد به لأن احنا قلنا أن المفارقة تقع بين وقوع اللعان معايا احنا قلنا لانه طلاق وقع في غير محله يعني كانه يؤكد التحريم او يؤكد الفرقه بينهم واما حديث محمود بن لبيد في قصه المطلق ثلاثا فالاحتجاج به على الجواز من باب قلب الحقائق نعم فين
مقطع قبل الاخره
طيب فإن وقعت بالتعانه أي الفرقة أو التعانهما يعني الفرقة التي وقعت بين الرجل ومرته العلماء قالوا قولين بعد أن يلاعن هو وقعت الفرقة حتى وهي وإن لم تلاعن طيب القول الثاني بعد أن تلاعن هي لأن يعني من الذي يسبق في اللعان
الرجل
طيب هو عويمر هنا طلق قبل أن يلاعن ولا بعد أن لاعن بعد أن لاعن طيب بعد أن لاعن والفرقة وقعت بعد لعانه كويس يبقى وقعت في غير محله يعني بالضبط واحد بيطلق غير امرأته يبقى ليس له إيه ليس له اعتبار نعم أيوة احنا قلنا اللعان نفسه سبب للفرقة معايا وأما حديث محمود بن لبيد في قصة المطلق ثلاثا فالاحتجاج به على الجواز من باب قلب الحقائق والاحتجاج بأعظم ما يدل على التحريم لا على الإباحة والاستدلال به على الوقوع من باب التكاهن والخص والزيادة في الحديث ما ليس فيه ولا يدل عليه بشيء من وجوه الدلالات البت طيب نرجع سويا إلى حديث محمود بن لبيد ومنها ما رواه النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أقتله؟ ولم يقل إنه لم يقع عليه إلا واحدة، بل الظاهر أنه أجازها عليه. أهكمت بقى بل الظاهر جبتها منين؟ كل ما في الأمر أيلعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، ثم قام رجل وقال أفلا أقتله. دي روايات الحديث. فين بقى حسب الثلاث أو واحدة أو اثنين؟ لم يرد. طيب أدي معنى كلام الشيخ هنا، والاستدلال به على الوقوع من باب التكهن والخرص والزيادة في الحديث ما ليس فيه ولا يدل عليه بشيء من وجوه الدلالات البتة. ولكن المقلد لا يبالي بنصر التقليده بما اتفق له. وكيف يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله وصححه واعتبره في شرعه وحكمه ونفذه وقد جعله مستهزئا بكتاب الله عز وجل؟ وهذا صريح في أن الله سبحانه وتعالى لم يشرع جمع الثلاث ولا جعله من أحكامه. وأما حديث ركانة أنه طلق امرأته البتة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفه ما أراد بها إلا واحدة، فحديث لا يصح. قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب العلل لهم قال أحمد حديث ركان ليس بشيء. وقال الخلال في كتاب العلل عن الأصرم قلت لأبي عبد الله حديث ركان في البتة فضعفه وقال ذاك جعله بنيته. وقال شيخنا رحمه الله الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث كالإمام أحمد والبخاري وأبو عبيد وغيرهم ضعفوا حديث ركان البتة، وكذلك أبو محمد بن حزم وقال إن رواته قوم مجاهيل لا تعرف عدالتهم وضبطهم. قال وقال الإمام أحمد حديث ركان أنه طلق امرأته البتة لا يثبت. وقال أيضا حديث ركان في البتة ليس بشيء لأن أبا إسحاق يرويه عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس أن ركان طلق امرأته ثلاثا وأهل المدينة يسمون من طلق ثلاثا طلق البتة. فإن قيل فقد قال أبو داود حديث البتة أصح من حديث ابن جريج أن ركان طلق امرأته ثلاث لأنهم أهل بيت وهم أعلم به، يعني وهم الذين رووا حديث البتة. فقال شيخنا في الجواب أبو داود إنما رجح حديث البتة على حديث ابن جريج لأنه روى حديث ابن جريج من طريق فيه مجهول، فقال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني بعض ولد أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركان وإخوتي أم ركان ثلاثا الحديث. ولم يروي الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما طلق ركان بن عبد يزيد امرأته ثلاث في مجلس واحد. فلهذا رجح أبو داود حديث البتة على حديث ابن جريج، ولم يتعرض لهذا الحديث ولا رواه في سننه، ولا ريب أنه أصح من الحديثين. وحديث ابن جريج شاهد عليه وعاضد، فإذا انضم حديث أبي الصهباء إلى حديث أبي إسحاق إلى حديث ابن جريج مع اختلاف مخارجها وتعدد طرقها أفادت العلم بأنه أقوى من حديث البتة بلا شك. ولا يمكن من شم روائح الحديث ولو على بعد أن يرتاب في ذلك، فكيف يقدم الحديث الضعيف الذي ضعفه الأئمة ورواته مجاهيل على الأحاديث الصحيحة؟ وأما حديث معاذ ابن جبل فلقد وهت مسألة يحتج فيها بمثل هذا الحديث الباطل. والدارقطني إنما رواه للمعرفة وهو أجل من أن يحتج به. وفي إسناده إسماعيل بن أمية الضراء الزارع يرويه عن حماد قال الدارقطني بعد روايته وإسماعيل بن أمية مطروق الحديث. وأما حديث عبادة ابن الصامت الذي رواه الدارقطني فقد قال عقيب إخراجي رواته مجهولون وضعفاء إلا شيخنا وابن عبد الباقي. فصل. وأما حديث زاذان عن علي رضي الله عنه فيروي إسماعيل بن أمية القرشي قال الدارقطني إسماعيل بن أمية هذا كوفي ضعيف الحديث. قلت وفي إسناده مجاهيل وضعفاء. وأما حديث الحسن عن ابن عمر فهو أمثل هذه الأحاديث الضعاف. قال الدارقطني حدثنا علي بن محمد بن عبيد الحافظ حدثنا محمد بن شاذان الجوهري حدثنا معلى بن منصور حدثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم أن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر فذكره، وشعيب وثقه الدارقطني وقال أبو الفتح الأزدي فيه لين، وقال البيهقي وقد روى هذا الحديث هذه الزيادة انفرض بها شعيب وقد تكلموا فيه انتهى. ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذا، فلم يأتي أحد منهم بما أتى به شعيب البتة، ولهذا لم يروي حديثه هذا أحد من أصحاب الصحيح ولا السنن. وأما حديث كسير مولى صمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة فقد أنكره كسير لما سئل عنه، ومثل هذا بعيد أن ينسى. وقد أعلى البيهقي هذا الحديث وقال كسير لم يثبت من معرفته ما يوجب الاحتجاج به. قال وقول العامة بخلاف روايته، وقد ضعفه عبد الحق في أحكامه وابن حزم في كتابه. وأما حديث سويد بن غفلة عن الحسن فمن رواية محمد بن حبيب الرازي قال أبو زرع الرازي كذاب، وقال صالح جزرة ما رأيت أحذر بالكذب منه ومن أشجاء ذكوني. وسلم بن الفضل قال أبو حاتم منكر الحديث، وإن كان الأبرش قد فقد ضعفه إسحاق بن راهوية وغيره. فلما رأى آخرون ضعف هذه المسالك استروحوا إلى مستكن آخر، وظنوا أنهم قد استراحوا به من كلفة التأويل ومشقته، فقالوا الإجماع قد انعقد على لزوم الثلاث، وهو أكبر من خبر الواحد، كما قال الشافعي رحمه الله الإجماع أكبر من الخبر المنفرد، وذلك أن الخبر يجوز الخطأ والوهم على رويه بخلاف الإجماع فإنه معصوم. قالوا ونحن نسوق عن الصحابة والتابعين ما يبين ذلك. يبقى بناء على ذلك كل ما استدل به الفريق الذين قالوا الثلاث تحسب ثلاث، الإمام ابن القيم فند هذه الروايات ورد عليها كما سمعنا وقرأنا ردا علميا رصينا عليه رحمة الله. الآخرون قالوا لا، ده الإجماع منعقد على ذلك، سيأتون ببعض النصوص، وطبعا سيرد عليهم الإمام ابن القيم رحمه الله ردا علميا كعادته رضي الله عنه وأرضاه. والصواب يا أخوانا في المسألة أن الثلاث تطليقات تحسب واحدة، الله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ودقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا. نعم.